أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا ما زال في أصول اليقينيات، وهي ستة، وأخذنا الأوليات وأخذنا المشاهدات والتجريبيات، والآن في المتواترات. قال: وهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع. قبل أن ندخل في المتواترات لا بأس أن نقدم مقدمة،
وهي في تعريف التواتر وأقسامه وأقسام التواتر. التواتر هو إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب.
تواطؤهم يعني إجماعهم،
يعني اتفاقهم يمتنع. هذا هو المبدأ الأولي الذي يستند عليه التواتر. المصنف هنا في كتاب المنطق يضيف قيدا، وهو أو اتفاقهم على الخطأ. هذا القيد
يضيفه المصنف. هذا ليس موجود لا عند المناطق ولا عند الأصوليين، هذا أضافه المصنف وفائدته يذكرها في الهامش.
المهم هو هذا القيد، وهو امتناع تواطؤهم على الكذب، وسوف يأتي كيف نستدل به على أنها من اليقينيات. التواتر ينقسم إلى
قسمين،
ثلاثة أقسام. لفظي، تواتر لفظي، وتواتر معنوي، وتواتر إجمالي. التواتر اللفظي هو ما كان إخبار المخبرين متحدا لفظا ومعنى.
يعني المخبر الأول أخبرنا بالحادثة بهذا اللفظ ودلت على هذا المعنى، والمخبر الثاني أخبرنا بنفس اللفظ ونفس المعنى، والثالث أخبرنا بنفس اللفظ ونفس المعنى، وهكذا. مثاله
كالإخبار بالقرآن الكريم والشرائع السماوية الأخرى،
وأمثلته كثيرة: حديث الغدير، حديث الثقلين.
نعم،
هذه كلها تواتر لفظي.
تواتر لفظي.
شيخنا،
هو ما كان إخبار المخبرين فيه متحدة المخبرين الذين يخبرون بالخبر متحدة لفظا ومعنى. التواتر المعنوي بعد واضح من اسمه، هو ما كان إخبارهم يعني المخبرين متحدة في المعنى دون اللفظ، وهذا أيضا مصادقه كثيرة جدا. وأكثر التواترات هي تواترات معنوية تخبرنا عن المضمون، أما اللفظ يختلف. أكثر الروايات هكذا، لذلك ترى أنه ماذا يروي محمد بن مسلم؟ رواية بهذه الألفاظ، نفس الرواية موجودة عن يرويها زرارة لكن بألفاظ تختلف. نعم، فالمعنى موجود لكن اللفظ يختلف. وأمثلتها أغلب الروايات جاءت هكذا. الإجمالي
الإجمالي هو الاتفاق على تواتر أصل القضية. و تعبر عن الشك أو الاختلاف، الشك في أطرافها، يعني بعبارة أخرى يوجد عندنا علم إجمالي، علم إجمالي بأصل، يعني العلم بأصل القضية لكن شك بالأطراف. مثالها
يعني الشك في أطرافها، يعني في أطراف الإجمال،
لا بأطراف التواتر. هسه راح أضرب لك مثال كقضية الإفك، كقضية الإفك أو الأفق، الإفك قضية الإفك متواترة ونحن بحصولها أصلاً. قضية الإفك متواترة لماذا؟ لأن جاءت في القرآن والقرآن متواتر، إذن نعلم بحصول قضية الإفك. لكن التواتر السني يقول أنها حصلت مع عائشة، والتواتر الشيعي يقول أنها حصلت مع ماريا القبطية. واضح إن شاء الله؟
ما المراد بالإفك؟
الإفك قضية المراد بي هو بالتفسير، بس هو المراد بي الخطأ، يعني قضية صارت سموها قضية الإفك بالقرآن موجودة.
تواتر المعنى ليش؟
ها؟
تواتر
المعنى. أغلب الروايات، كل الروايات اللي تجينا هسه رواية يرويها مثلا شنو؟ أنت ستقول ماذا؟
رواية عن زرارة بن ناعم.
لا كرم حاتم، كرم حاتم، حاتم الطائي، كرم حاتم الطائي. يأتي شخص يقول ماذا؟ حاتم الطائي كريم، حاتم الطائي كريم. يأتي شخص ثالث ثاني يقول ماذا؟ حاتم الطائي يذبح فرسه للضيف. يأتي شخص ثالث يقول حاتم الطائي يتلقى الضيف في الطريق، وهكذا. هم كلهم يخبرون عن ماذا؟ عن كرم حاتم الطائي، ولكن كل واحد في لفظ يختلف عن الآخر، فهم متفقون في المعنى.
يعني لفظ يختلف،
متفقون في المعنى.
حاتم يتلقى الضيف،
نعم، واحد يقول حاتم يتلقى الضيف،
واحد يقول
واحد، واحد يقول واحد يقول ما رأيت كريما مثله، وهكذا. أما هذه فهو الاتفاق على تواتر أصل القضية لكن الشك في أطرافها كقضية الإفك. نعلم هو حصل قضية الإفك، لكن في من حصلت؟ السنة يقولون حصلت مع عائشة، أنه كان رسول الله في أحد غزواته وأخذ معه عائشة وتعثرت وكذا، واتهمت في هذا الذي وجدها هناك في الخلاء وما شابه. أما الشيعة فيقولون حصلت مع ماريا القبطية، اتهم ماريا القبطية من العطايا التي أعطيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ابن عمها يخدمها، ابن عمها يخدمها. فعائشة وحفصة اتهموا هذه ماريا القبطية بأنها تخون رسول الله مع هذا ابن عمها. والرسول أرسل علي بن أبي طالب عليه السلام، قال له استطلع الأمر واقتله، إن وجدت هذا حقا فاقتله. فهذا لما رأى علي بن أبي طالب يتطاير الشرر من عينيه ولا هاربا إلى فوق نخلة، شرد فوق النخلة، صعد فوق النخلة، شرد من عين أبي طالب. فقال له أمير المؤمنين سلام الله عليه انزل وإلا قطعت النخلة. قال يا علي أنا أجب، أنا مجبوب، فكيف أخون؟ أنا مجبوب من الأصل. فلا، المجبوب تعرفون ما هو المجبوب، يعني لا قضايا تناسلية عنده، يقطعون قضايا تناسلية، الجهاز التناسلي كله يجبوه يقطعوه. قال أنا أجب أصلا، فلا معنى، يعني كما نعبر هي سالبة بانتفاء الموضوع، يعني موضوع ما لا أنا أجب، بعد شلون أنا أخون أخون ماريا القبطية؟ فقال اكشف لي، فوضع قفزة من فوق النخلة فبانت عورته وظهر أنه أجاب. فقال يا رسول الله أنه أجاب. نزلت هذه الآيات القرآنية، وهي آيات تسمى بآيات الإفك، تقريبا 6 أو 7 آيات. الشاهد أن قضية الإفك متواترة، نعلم بأصل وجودها، نعلم بأصل وجودها، بأصل تواترها يعني. أما تفرعاتها أطرافها لها طرفان، وكلاهما متواتر. السنة عندهم تواتر على أنها نازلة في عائشة هذه الآيات، والشيعة عندهم تواتر على أنها ماذا نازلة في ماريا القبطية. هذا أقسام التواتر. الآن نأتي لماذا عد المناطق التواتر من أقسام اليقينيات؟ من أقسام اليقينيات لماذا عد التواتر من أقسام اليقينيات؟ لأنه يستند إلى مبدأ أولي وهو امتناع تواطؤهم على الكذب. هذا هو المبدأ الذي يستند عليه هذا التواتر. هذا يعدوه مبدأ أولي. لماذا؟ طبعا كما استدلنا في التجريبيات أنهم أولا يوجد مشاهدة. بالمشاهدة نعلم وجود إخبارات. المخبر الأول قال هذا الحديث والمخبر الثاني قال هذا الحديث والثالث، فهذا نعلمه بالمشاهدة. اثنين، امتناع تواطؤهم على الكذب. امتناع اتفاق، خلينا نعبر هيك أحسن، اتفاق المخبرين على الكذب. توضيح هذا المطلب، لأنه هو المطلب الأساسي. المخبر الأول زيد، والمخبر الثاني عمرو، والثالث بكر، والرابع غلام. هذا زيد عندما أخبر بماذا؟ أخبر بكربلاء، بقضية كربلاء مثلا، أخبر بقتل الحسين، قال قتل الحسين. هذا إما أن يكون صادقا
أو كاذبا،
أو يكون كاذبا، لا حال ثالثة. طب لو كان كاذبا، لو كان كاذبا لماذا يكذب؟ لابد أن يكون هناك مصلحة شخصية له في حال كذبه. من هذا الكذب لابد أن يكون له مصلحة شخصية. إذن هذا له مصلحة
شخصية
للكذب. هذا الثاني هم نقول ماذا؟ أيضا نقول إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فلو كان كاذبا لابد أن يكون ماذا له؟ مصلحة شخصية. خب هنا لا مشكلة، قد يتفق صدفة أن تكون هنا هذا، أن يكون عمر له مصلحة شخصية من كذبه بهذه القضية، وزيد له مصلحة شخصية. قد يتفق صدفة أن يكون كلاهما له مصلحة شخصية، لكن بكر أيضا كذب. لو قلنا أن بكر كاذب وله مصلحة شخصية، وغلام كاذب وله مصلحة شخصية، وغيره إلى ألف مخبر، كلهم نقول كاذبون لأنهم لهم مصلحة شخصية. فهل أن الصدفة تتكرر إلى هذا الحد؟
لا.
المنطق الأولي يقول أن الصدفة لا تتكرر، أن الصدفة لا تتكرر. قلنا سابقا هذا هو الذي يستند عليه المنطق الأرسطي، أن الصدفة لا تتكرر. يعني معقولة زيد وعمر وبكر وغلام وخالد إلى ألف كلهم لهم مصلحة شخصية في هذا، في كذب بهذا الأمر؟ هو ليس معقولا، العقل لا يقبل ذلك، لأن الصدفة لا تتكرر. نعم قد يقبله في زيد وعمر، يتفق أن لهم مصلحة شخصية، واضح إن شاء الله. إذن هذا امتناع اتفاق المخبرين على الكذب، يعني امتناع تواطؤهم على الكذب. القانون الذي يقرره ويستند عليه التواتر يرجع في الحقيقة إلى استحالة تكرر الصدفة. واضح شلون؟ وبينا كيف أرجعنا إلى استحالة تكرر الصدفة. ولذلك ولأن التواتر يستند إلى قانون أولي وهو امتناع تواطؤهم على الكذب، عد التواتر من اليقينيات. واضح إن شاء الله. هذا كل ما في التواتر. المطلوب منكم هذا التعريف وأقسامه. التعريف وأقسامه، يعني هو هذا المهم في التواتر.
نعم.
حتى بالامتحان يعني هذا المطلوب هو التعريف والأقسام. الأقسام ما ذاكرها الشيخ، لكن ضروري أنه تعرفون عليها حتى بالأصول، هذه تجيكم.
حتى بالأصول بالحلقات تجيكم. نعم هو هذا من هو سيدهم وهذا راح يجي. قال المتواترات وهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع، وذلك بواسطة إخبار جماعة. احنا جماعة قلنا كثيرين، قلنا كثيرين، هذا العدد كثرة وقلة لا يؤثر على صدق القضية، لا يؤثر. سوف يأتي الشيخ ويذكر ذلك، يقول أن العدد لا علاقة له. نعم متى ما حصل، ما حصل هذا الأمر وهو امتناع تواطؤهم على الكذب كانت القضية من المتواترات. المهم حصول هذا الأمر. ويحصل الجزم القاطع وذلك بواسطة إخبار جماعة، يمتنع هذا القيد الأول، يمتنع تواطؤهم على الكذب، هذا القيد الأول. القيد الثاني ويمتنع اتفاق خطأهم في هذه الحادثة. الشيخ يعبر بعده ويقول في الهامش اللي عنده هامش، يقول هذا القيد الأخير لم يذكره المؤلفون من المنطقيين والأصوليين، وذكره فيما أرى لازم نظرا إلى أن الناس مجتمعين، المجتمعين كثيرا ما يخطئون في فهم الحادثة على وجهها، فأنا ذكرته احترازا. قال كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها، ولكن علمنا بوجودها من خلال الأخبارات المتواترة وبنزول القرآن الكريم. نحن لم نشاهد الوحي، لم نشاهد، لكن من أخبار، من الأخبارات التي جاءتنا، ولم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لم نسمع يخبرنا، ولكن من خلال الأخبارات المتواترة علمنا بوجود القرآن وبوجود بعض الأمم السالفة أو بعض الأشخاص كحاتم الطائي مثلا أو نمرود وما شابه، وبعض من المنطقيين أو الأصوليين حصر عدد المخبرين لحصول التواتر في عدد معين، قسم قالوا 70، قسم قالوا 20، قسم قالوا 12، قسم قالوا 120 وهكذا، فحصروا على عدد معين. قال وهو خطأ، وهو خطأ، حصره بعدد معين خطأ، فإن المدار إنما هو حصول اليقين من الشهادات، حصول اليقين من الشهادات. لما ما حصل اليقين من هذه الشهادات حصل التواتر. طب كيف يحصل اليقين من الشهادات؟ قال عندما يعلم امتناع التواتر على الكذب. إذن أرجعوا إلى ماذا؟ إلى المبدأ الأولي، امتناع تواطؤهم على الكذب، أي امتناع اتفاقهم على الكذب، هذا هو الذي يحقق اليقين وامتناع خطأ الجميع. ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقصان. خب ما هو الشاهد؟ هل هناك شاهد على ذلك؟ الشاهد أنه لو جاء 100 شخص، 1000 شخص، 2000 شخص، 1,000,000 شخص وأخبرونا أن الدنيا مطرت، الدنيا تمطر في الصيف في شهر تموز، قالوا أن الدنيا تمطر، فرغم عدد المخبرين هذا الكثير يبقى شك في النفس، ما يقبل العقل أنه الدنيا تمطر في السماء تمطر في الصيف في تموز، يبقى شك رغم هذا. لو 1,000,000,000 مخبر، أما لو أخبرنا 10 أنفار، 10 أنفار أخبرونا بأن السماء مطرت في فصل الشتاء، فالنفس تسكن وتتيقن من المطر، من حصول المطر. لماذا؟ لأنه هي هذا هو موسم الأمطار وكذا وما شابه. إذن العدد لا علاقة له، هنا 1,000,000 شخص أخبرونا بحصول المطر لم تسكن النفس، وهنا 10 أشخاص أو 20 شخص أخبرونا بحصول المطر سكنت النفس وحصل اليقين. إذن الزيادة والنقصان في عدد المخبرين لا علاقة له في تحصيل اليقين. نعم هناك بعض الأمور التي تؤثر في حصول اليقين بالحادثة، منها نوعية الشهود، نوعية الشهود الذين يأتون بالخبر، هل هم من الثقات، هل هم من غير الثقات، هل هم مقدوح فيهم وما شابه، هل هم يعني من حيث الوثاقة والنباهة، هو ثقة أم لا، هو نبه أم لا،
فهذه تؤثر في التصديق وحصول اليقين بسرعة. يعني لو أخبرونا 20 من الثقات نتيقن بالقضية مثلا، أما نفس القضية لو أخبرونا 200 من غير الثقات فلا نتيقن بالقضية. اثنين، تباعد مساكنهم وتباين ظروفهم. هؤلاء المخبرون إذا كانوا في منطقة واحدة في بلد واحد قد يتتفق ماذا مصلحتهم الشخصية، ولكن لو كان أحد المخبرين في اليمن والآخر في الهند والثالث في باكستان والرابع في إيران والخامس في العراق والسادس في البحرين وهكذا إلى 100 بلد، هذه تؤثر في صدق القضية. نتيقن لا، هذا الذي في اليمن لا تتفق مصلحته الشخصية مع الذي في البحرين، والذي في البحرين لا تتفق مصلحته الشخصية مع الذي يسكن في العراق وهكذا. إذن تباعد مساكنهم وتباين ظروفهم له علاقة في الحصول بالتيقن بالقضية. ثلاثة، نوعية القضية المتواترة. نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة. إذا كانت مألوفة يحصل التواتر بسرعة، أما لو كانت القضية غريبة فنحتاج عدد أكبر من المخبرين حتى يحصل اليقين بالقضية. واضح إن شاء الله؟ يعني مثلا المطر في الشتاء قضية مألوفة طبيعي، يعني لو حتى 10 أشخاص يجون يقولون أو أقل حتى من 10 لو جاءوا وقالوا الدنيا تمطر نتيقن بذلك. أما قضية المطر في الصيف قضية غير مألوفة، نحتاج عدد كبير جدا لحصول اليقين وقد لا يحصل أبدا. هذه بعض البقات تحصلون منها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.